بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 16.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 16 بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي ينظمه مكتب الدعوة بعنيزة. وقد كان كما عودنا فضيلة الشيخ حفظه الله في المناسبات وفي الأحداث له كلمة، وحيث أن هذا اللقاء يسبق إجازة الربيع وقد اعتاد الناس فيها عدة عادات، فلعله ولا نقترح ولا نملي، لعل فضيلة الشيخ يكون في هذا اللقاء شيء من الكلام عن إجازة الربيع وبعض التوجيهات التي يحتاجها الكثير منا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بوالدنا، وأن يزيده علما وعملا، وأن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فليتفضل وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضل الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ، من المناسب أن يكون لقاؤنا الشهري في هذا الشهر، شهر رجب، هذا اللقاء الذي يسبق الإجازة المسبوقة بالامتحانات، يكون موضوعه التحدث عن الامتحانات وعن الإجازة أيضا. أما الامتحانات فإن مضمونها تصفية ثمرات الطالب التي استثمرها في مدة دراسته. والاختبارات أمانة، لا بالنسبة للمدرسين والمراقبين، ولا بالنسبة للطلاب أيضا. والأمانة عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب على التلاميذ حفظ الأمانة في أداء الامتحان، بحيث لا يغش أحد منهم في أي مادة، ولا يحاول الغش في أي مادة، سواء كانت هذه المادة أساسية أم مادة مساعدة. ولقد اشتهر عند بعض التلاميذ أن بعض المواد التي ليست أساسية يجوز للإنسان أن للتلميذ أن يغش فيها، كمادة الجغرافي ومادة الإنجليزي وما أشبه ذلك، وهذا خطأ. كل المواد المقررة حكمها واحد في الغش، كلها لا يجوز الغش، لا يجوز الغش فيها، لأن هذه المناهج وهذه المقررات صدرت من الدولة ويبنى عليها وظائف مقبلة لمن يحمل شهادة النجاح في هذه المواد. فإذا غش التلميذ في مادة منها فإن حمله للشهادة حمل شهادة زور، وما بني على الزور فهو زور. وما أكثر الذين يندمون من الطلاب الذين من الله عليهم بالاستقامة، يندمون حيث جرى منهم غش في مادة من المواد، ويأتون إلى العلماء يسألونهم ما تقولون في الراتب الذي آخذه، ووظيفتي مبنية على هذه الشهادة المزورة، هل يحل لي؟ وقد يبني الإنسان على هذا الراتب حياته كلها، قد يبني به بيتا بهذا الراتب، وقد يتزوج به امرأة، فيقع الناس في حرج. وإن كان هذا الحرج سيجد مخرجا إن شاء الله، لكن الكلام على أن الإنسان لا يندم إلا إذا استيقظ وعرف أنه على طريق الخطأ. ثم إن النجاح الذي يكون عن تزوير وغش ضرر على الأمة كافة، لأنه يخرج أبناؤها الذين تعقد عليهم الأمال بعد الله عز وجل، يخرجون وهم سذج في الحقيقة، ليس عندهم علم، فيفشلون في كل مهمة توكل إليهم، ويبقى الناس في حاجة إلى غيرهم، حاجة مستمرة. وهذا لا شك أنه ضرر على عامة المجتمع، فالواجب التنزه عنه. أما بالنسبة للأساتذة والمراقبين فإن الأستاذ يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أنه حينما تقدم إليه هذه الأجوبة فهو بمنزلة القاضي الذي يقضي بين اثنين فأكثر، والقاضي يجب عليه العدل بين الخصوم، وأن لا يحابي قريبا لقرابته، ولا غنيا لغناه، ولا فقيرا لفقره، ولا حسيبا لحسبه، ولا وضيعا لوضاعته. كل الأوراق التي قدمت إليه سواء، لا يجوز أن يفضل أحد على أحد، ومن استحق فاته الحق، ومن لم يستحق فاته الحق. لا يقول الله هذا الرجل هذا التلميذ غير مؤدب فأنا سوف أنقصه من الدرجة مثلا، هذا لا يحل. كونه غير مؤدب يمكن أن تعاقبه بعقوبة أخرى، أما المادة العلمية فلا يمكن أن تنقص منها درجة من أجل إخلاله بالخلق والمعاملة الطيبة. الإخلال بالخلق والمعاملة الطيبة له عقوبة ثانية. والمادة العلمية يجب أن يعطى الإنسان ما يستحق عليها. يجب أيضا على المراقب الذي يراقب الطلبة أن يكون حذرا واعيا، لأن للطلبة مع الأسف أساليب في الخداع والغش، ولا أحب أن أذكرها هنا خوفا من أن يتلقفها أحد ثم يمارسها، ولكن لها أساليب معروفة، فليحذر المراقب هذه الأساليب وليكن نبيها. وهنا مسألة يسأل عنها الطلاب، يقول: إذا رأيت هذا الطالب يغش أو يحاول أن يغش، فهل يلزمني أن أخبر عنه أو أقول المسألة موكولة لغيري وفي ذمة غيري؟ فما جوابكم على هذا؟ أسألكم. نعم، الطالب يرى زميله يغش أو يحاول الغش، فهل يلزمه أن يخبر عنه أو لا يلزمه؟ نعم، طيب، يلزمه أن يخبر عنه، لابد، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. هذا الطالب الكسول الفاشل في الدراسة إذا غش سوف يغلب من؟ الطالب المجتهد الناجح، وهذا ظلم، وإزالة الظلم واجب، واجبة، فيجب أن تخبر، لكن كيف الطريق؟ قد يكون الطالب ضعيفا أمام الطالب الآخر الذي غش فيخشى أن يؤذيه، فنقول: من الممكن أن يكون الإخبار عن كتابة ورقة صغيرة يعطيها المراقب من غير أن يشعر به، وإذا لم يمكن هذا فبعد انتهاء الدرس يذهب إلى المسؤول في المدرسة ويخبره، وإذا أخبره برئت ذمته. وأما السكوت على أمر منكر وظلم للآخرين فإن هذا لا يجوز. هذا ما يتعلق في الامتحانات. أما ما يتعلق بالإجازة فإن العادة جرت أن الإجازة على قصر مدتها يختلف الناس في اتجاهاتهم فيها، منهم من يذهب إلى مكة والمدينة، يأتي بالعمرة وبزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره، وكذلك البقيع ومسجد قباء وشهداء أحد، ويحصل بذلك على خير كثير مع الراحة والمتعة، لأن السفر اليوم ولله الحمد متعة نزهة، لا سيما إن استمر هذا الدفء فإنه سوف يكون سهلا. ومن الناس من يذهب إلى بلاد أخرى لكنه ذهاب خير، يذهب إلى زيارة أقارب له أو أصدقاء لهم حق عليه، أو للتعرف إلى الإخوان هناك في البلاد الأخرى، وإلى العلماء فيها، وإلى طلبة العلم، وهذا أيضا خير كثير وفيه نزهة ومتعة. ومن الناس من يذهب إلى البر يخيم في البر، وهؤلاء أيضا فرق متعددة، لكن قد اتخذت بعض البلديات مشروعا طيبا خيرا في جمع الناس وفي التجول بينهم وفي إهداء الأشرطة النافعة أو الرسائل الصغيرة النافعة وفي جلب المحاضرين الذين ينفعون من يلتفون حولهم، وهذا أيضا خير كثير، فيه متعة للنفس ونزهة وفيه خير. ومن الناس من يخرج إلى البر بعيدا عن هذا، عن هذه البوتقة، ويفعل ما شاء الله أن يفعل من الطرب المحرم والأغاني المحرمة والأفعال التي أقل ما نقول فيها إنها مضيعة للوقت، وربما يستصحب هذا الجهاز المدمر، جهاز الدش، حتى يتفرج عليه ليلا ونهارا، فيكون هذا قد خسر دينه ودنياه والعياذ بالله. خسر دينه بما يحصل له من الانحراف والانزلاق وراء هذه المشاهدات التي يشاهدها عبر هذا الدش، وخسر دنياه بالنفقات التي ينفقها على هذه المشاهد وعلى هذه المناظر. ومن الناس من يبقى في البلد يزور إخوانه، يساعد أباه في مصالحه ومهماته، وهذا أيضا خير. ومن الناس من يتفرغ في هذه الإجازة لحفظ كتاب الله أو ما شاء الله من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا خير. والمهم أن الناس لهم مناهج في هذه الإجازة، ولكن خير الناس من استغلها في أمر نافع إما في دينه وإما في دنياه، وشر الناس من استغلها في أمر ضار إما في دينه أو في دنياه، ومن بين ذلك فقد ضاعت عليه الإجازة، وإن كان لم يتضرر لكن تضرر بفوات الكمال وبفوات المصالح والمنافع. وإنني بهذه المناسبة أوجه كلمة لأولياء الشباب ولا سيما الصغار منهم، أن ينتبهوا لهذه الإجازة كيف يقضيها هؤلاء الشباب، لأن الشباب الصغار يحتاجون إلى موجه، إلى مراقب، إلى عناية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل: إنه راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة، وأن يجعلنا ممن عملوا ما يرضيه في هذه الدنيا، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة الآن، وربما يكون فيها أيضا أكثر مما قلنا حول هذا الموضوع.
يقول: أنا ممن غش في الامتحان ونجح وغش ونجح، حتى توظف في إحدى الشركات، حتى بدأ يأخذ مالا، هل هذا المال يكون حراما وهل هو من أكل الربا؟ أفدني جزاك الله خيرا.
أقول: إذا كان الطالب ينجح بغش فما قبل الشهادة تكفي فيه التوبة، يعني مثلا نجح في السنة الأولى والثانية والثالثة، هذا في الثانوي، لكن في الثالثة لم يغش، غش في الأولى والثانية وفي الثالثة لم يغش، نجح بصدق، نقول هذا يكفيه أن يتوب إلى الله، لأن الوظيفة مثلا مرتبة على الشهادة، والشهادة نزيهة. وكذلك لو تخرج من الكلية وكان يغش في الأولى والثانية والثالثة، لكن في الرابعة كان الاختبار نزيها، فهذا يكفيه أن يتوب. ولا إشكال فيه عندنا إن شاء الله تعالى أن ما يأخذه ويتقاضاه من الراتب المبني على هذه الشهادة حلال له ما دامت الشهادة نزيها. لكن المشكل إذا كان الغش في آخر شيء في الشهادة، فهذا يعني أن الشهادة الآن مزيفة ولا غير مزيفة؟ مزيفة، والوظيفة مبنية على هذه الشهادة، فيبقى المال الذي يأخذه فيه شبهة. لكن أقول إذا تاب إلى الله توبة نصوحة وكانت المادة التي غش فيها ليس لها صلة بالعمل الذي يقوم به، فنرجو أن يكون راتبه حلالا، مثل أن يكون غشه في مادة لا صلة لها بالوظيفة التي توظف فيها، كأن يكون في اللغة الإنجليزية مثلا، والوظيفة التي هو فيها لا تحتاج إلى اللغة الإنجليزية ولا صلة لها بها، فإننا نرجو إذا تاب أن يكون الراتب الذي يأخذه حلالا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يسوغ لبعض الناس إذا سمع مسألة التوبة أن يجعلها حاملا له على ارتكاب بعض المحرمات، لأنه يرى أن التوبة أمرها يسير، فكهذه مسألة الغش يرى أن مسألتها أمر يسير، فإذا كان مجرد توبة يقول إذن أتوب، فهل يكون هذا مسوغا له؟
هذا من باب التسويف وتسويل الشيطان، كما قال الله تعالى: الشيطان سول لهم وأملى لهم. فنقول لهذا الذي يريد أن يفعل الذنب ويدعي أن التوبة أمامه، نقول له: من يضمن أن تتوب قبل أن تموت؟ هل أحد يضمن أنه يتمكن من التوبة قبل أن يموت؟ أجب يا آدم، أجب. لا، أنا أسأل السؤال لآدم. إيش؟ ماذا تقول في الجواب على هذا السؤال؟ الجواب أنه لا أحد يضمن أنه يتمكن من التوبة قبل الموت، ربما يأتيه الموت وهو متلبس بالمعصية قبل أن يقلع عنها، فمن الذي يضمن له؟ ثم إن الإنسان إذا استهان بالذنب قد يزيغ قلبه والعياذ بالله، لأن الله تعالى قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولا يوفق للتوبة، يحاول أن يتوب ولا يستطيع. ثم إن التوبة ليست بالأمر الهين، التوبة تحتاج إلى شروط لا بد أن تتحقق، أن يكون الحامل له على التوبة الإخلاص لله، وأن يقع في قلبه الندم الشديد والتحسر على ما وقع، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على أن لا يعود، لا بد من هذه الشروط، وأن تكون التوبة قبل أن ينزل به الموت. ولهذا نقول: لا أحد يضمن أن يتوب. خفف البرادة، خفف البرادة، الناس بدأوا، خفف المكيف. فلا يجوز للإنسان أن يقول: التوبة سهلة والتوبة يسيرة، ويسوف ويفعل الذنب. الواجب أن يتقي الذنب ما استطاع، وإذا قدر أنه وقع منه الذنب ف فقد قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو التحذير من قضية ما أشرتم إليه أنه إذا غش في الأولى والثانية فمن الممكن أن يسمع هذا الكلام بعض ضعاف الإيمان فيقول: إذن أغش ثم أتوب. فأرجو وفقك الله أن تبين عظم هذا الأمر.
هذا وقع في قلبي أنني إذا قلت الغش في الأولى والثانية إذا كانت الشهادة نزيهة وتاب إلى الله فأرجو أن يكون هذا نافعا له. وتجدون أن كلمة أرجو ليس هناك جزم بأن يسلم إذا غش في الأولى والثانية. وأنا أكرر أن الغش حرام في الأولى وفي الثانية، لكن هذا تلميذ وقع منه الأمر، وقع منه الأمر، لكنه في الشهادة لم يغش، وجاء يسأل وتائب لله، جاء يسأل يقول: هل يحل لهذا الراتب أم لا؟ ولسنا نهون من الغش لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، لكن هناك فرق بين إنسان ندم وجاء تائبا ويريد أن يحلل الراتب الذي بني على هذه الشهادة وهي شهادة نزيهة، فنقول نرجو أن لا يكون عليه حرج فيما يأخذه من الراتب.
يقول فضيلة الشيخ: أنا مدرس في إحدى المدارس، فهل لي أن أخص طالبا بدرجة لحسن خلقه فأخصه في غير درجة ورقة الاختبار إما في أعمال السنة أو غيرها، أو أتجاوز عن التدقيق من عن زلاته في ورقة الاختبار بخلاف الطالب السيء سواء سيء الخلق أو غيره فأدقق عليه أكثر، فهل عملي صحيح؟
العمل غير صحيح. الواجب إعطاء كل إنسان ما يستحقه من الإجابة، إلا إذا شككت في أن هذا الطالب غاش، لأنه أحيانا يتقدم أو أحيانا تجد جوابين متفقين تماما على غير لفظ الكتاب، فيقع في نفسك أن أحدهما غاش من الثاني. في هذه الحال لا بد من التحقيق والتدقيق. أما مجرد أن أعرف أن هذا الطالب سيء الخلق فأنقص من درجته، أو أن هذا الطالب حسن الخلق فأزيد في درجته، فهذا لا يجوز، لأن الدرجات ليست على الأخلاق ولكنها على الإجابة. أعمال السنة إذا كان المرجع فيها إلى الأستاذ وكان لحسن الخلق والأدب نصيب من هذه الدرجات، فحينئذ أنقص من أعمال السنة في جواب من كان سيء الخلق وأزيد فيها في جواب من كان حسن الخلق. إذا كان من النظام أن حسن الخلق له أثر في درجات أعمال السنة فلي الحق أن أقلل درجات من أعرف منه سوء الخلق وأن أزيد في درجات من أعلم منه حسن الخلق، لأنه موكول إلي والإنسان عن المدرس في ذمته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم لو أني قمت في القاعة وقلت لذلك الغاش اتق الله وخوفته من الله، أو أخبرت المراقب عنه، أو هددته في داخل القاعة، فما هو رأيكم فيما سبق؟
هذا رأي طيب. إذا لم يحصل منه فوضى، لأنه ربما إذا قمت في القاعة وقلت يا فلان اتق الله ولا سيما بصوت جهوري ربما يحصل فوضى ويكون الغش الذي تتوقعه من واحد من عامة الموجودين، لأن الفوضى إذا وقعت لا يمكن ضبط القاعة، فإذا كنت تخشى من الفوضى فلا تفعل، وبإمكانك كما قلت في الأول أن تكتب ورقة صغيرة وتعطيها المراقب، وعليه أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر. أما الفوضى فإن ضررها أكبر من نفعها.
يقول فضيلة الشيخ: كيف يوفق طالب العلم بين طلب العلم وهذه الامتحانات؟ وما هي النية التي ينوي بها في هذا الاختبار؟ فإنها مشكلة أصبحت يعاني منها عدد من طلبة العلم.
نعم، هذه الاختبارات كما قلنا في مقدم الكلام تصفية للثمرة التي حصلها الطالب في طلبه. والطالب يمكن أن يصحح النية ولو مع هذه الاختبارات، فينوي أنه يختبر لينال المرتبة التي لا يحصلها إلا بهذه الاختبارات، وينوي بحصوله على هذه المرتبة منفعة الخلق. وأنا أضرب لكم مثلا: لا يمكن أن يدرس مثلا في الجامعة إلا إذا كان معه شهادة، فإن لم يكن معه شهادة ولو كان على جانب كبير من العلم لم يتيسر له أن يدرس في الجامعة. إذن فأنوي بالشهادة أن أصل إلى مكان أنفع فيه الخلق، وهذه نية سليمة لا تنافي الإخلاص لله، ما دمت تريد الوصول إلى مكان تنفع فيه الخلق، ولا طريق للوصول إلى هذا المكان في الوقت الحاضر وحسب مصطلحات الأمم إلا بهذه الشهادة. فإذا نويت هذه النية فهي نية سليمة وليس فيها نوع من الانحراف أو الشرك أو الرياء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك في أستاذ يحث تلاميذه على الالتحاق بحلق المساجد، إما حلق القرآن أو الدروس العلمية، ويعد من يلتحق بهذه الحلق بزيادة درجة أو درجات له، فهل في ذلك حيف على من لم يلتحق إذا لم يعطى؟
إذا كان هذا التصرف تصرفا فرديا من الأستاذ فهذا لا يجوز، لأنه خلاف النظام. أما إذا كانت هذا ممن يملك ذلك، بحيث يقول من التحق بجماعات تحفيظ القرآن فإنه يزاد 3 درجات أو درجتين أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، ويكون هذا من باب التشجيع على الخير. ولا شك أن الالتحاق بجماعات تحفيظ القرآن له أثر كبير بالنسبة لأخلاق الطالب، وآثر كبير بالنسبة لتحصيله. ولهذا لو سألنا أساتذة هؤلاء الطلبة لقالوا إنهم أحسنوا من الطلبة الآخرين الذين لم يلتحقوا بهذه الحلق، وهذا شيء مجرد مشاهد، خلافا لما يظن بعض الناس أنهم إذا التحقوا بهذه الحلق أخذ من أوقاتهم الشيء الكثير الذي يمنعهم عن دروسهم النظامية، فإن هذا في الحقيقة وهم لا حقيقة له. واسألوا المدرسين عن هؤلاء الطلبة الذين التحقوا بجماعة تحفيظ القرآن أو من فوقهم ممن التحقوا بالحلقات العلمية، هل نقصهم ذلك؟ أبدا، بل زادهم خيرا وحفظا لكتاب الله، وسوف يحملون العاقبة في المستقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هذه امرأة تقول بأنها لم تخلص في التدريس وكانت تظلم الطالبات، ولكن بعد أن عرفت الآن الحكم تابت وندمت وتسأل ماذا تصنع كي يتوب الله عليها، وكيف تستسمح من تلك الطالبات وتتحلل منهن وهن كثرة.
إذا كان ما فعلته سابقا اجتهادا منها ثم تبين لها أنها مخطئة في هذا الاجتهاد فليس عليها شيء، لأن المجتهد إذا أخطأ فله أجر، إلا إذا كان هذا الاجتهاد متضمنا لأخذ الأموال مثلا فلا بد من رد الأموال إلى أهلها. أما إذا كان مجرد ضرب أو حبس أو إيقاف أو ما أشبه ذلك وكان صادرا عن اجتهاد منها فإن هذا لا يضرها وليس عليه فيه إثم، وكذلك الرجل لو صنع كذلك. وأما إذا كان هذا عن ظلم وليس اجتهادا فعليها أن تتحلل بقدر ما تستطيع ممن وقع ظلمها عليه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وهذا أظنه يسير، أظنه يسيرا إن شاء الله. فإن تعذر عليها فقد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، ويكفيها أن تخلص التوبة لله عز وجل، والله بفضله يتحمل عنها ويؤدي المظلومين بقدر مظلمته.
سؤال يقول فضيلة الشيخ، نرى النساء في إجازات الربيع في البراري لا يتحرزن من الذهاب بعيدا عن مخيم أهلهن سواء على الرمال أو غيره من غير حجاب ولا عباءة، فما نصيحتك لهذه النساء ولأولياء أمورهن الذين يهملونهن فيغرون ضعاف النفوس وذئاب البشر بتلك النساء؟ نرجو توجيه نصيحة بهذه المناسبة.
نعم، هذا والله سؤال مهم، وقد يقع بعض الناس في هذه المشكلة التي أشار إليها السائل جزاه الله خيرا، وهي أن بعض الناس يخرج بعائلته، وهذا كثير، وفي هذه العائلة شابات يذهبن بعيدا عن محل الخيمة ويذهبن بدون عباءة كما قال، ولا يهمهن أن يكشفن وجوههن لأنهن لا يرين أحد حولهن، ولا شك أن في هذا إغراء للمفتونين والسفهاء أن يتجولوا في هذه البراري، ويخشى أن تسول لهم نفوسهم الاختطاف عن اضطرار أو اختيار لهؤلاء الفتيات، لأن الأمر سهل، يجد فتاة شابة وهو شاب ليس حولها أحد، فسوف يسهل عليه أن يفعل ما يمليه عليه الشيطان من انتهاك عرض هذه المرأة، إما باختيار وإما باضطرار، إما باختيار وإغراء لها والمرأة قريبة، وإما باضطرار يكرهها على فعل الفاحشة والعياذ بالله. ولا يبعد أن يكون أناس من السفهاء يتصيدون مثل هؤلاء الفتيات، ولهذا يجب على الإنسان أن يحمي أهله من التجول بعيدا عن الخيمة، وكذلك أيضا يحرص على أن لا يكشفن وجوههن إذا كن يرين رجالا ولو كانوا بعيدين، لأن بعض الرجال يحمل منظارا يقرب البعيد، وقد ينظر إلى الناس من خلال هذا المنظار فيقع المحذور. وهذه إحدى الكبر التي تعتري الخروج إلى المنتزهات في مثل هذه الإجازات، يعني أن الذي يعكر صفوها أن تقع مثل هذه الأحوال، إهمال الفتيات تذهب يمينا وشمالا بعيدا عن أهلها فيحصل بذلك الشر، نسأل الله السلامة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أريد أن أتوب، ويعلم الله أنني لم أحضر إلى هذا الدرس هذه الليلة إلا لطلب الهداية،
اللهم
ولكني أحلق لحيتي وثوبي طويل وفي بيتي دش، ولكن مع ذلك أريد أن أتوب، كيف السبيل؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك على يديك وبتوجيهك لي ولإخواني المسلمين الذين يقعون في مثل هذا.
نعم، أسأل الله له الهداية، اللهم اهده ويسر الهدى له. لا شك أن هذا السؤال له مغزاه، وليبشر بالخير ما دامت هذه نيته، والتوبة يسيرة على من يسرها الله عليه. فأول شيء أن يذهب الآن إلى الدش ويكسره، وإن كان قد خسر عليه شيئا كثيرا لكن يخلف الله عليه لأنه كسره لله. ويذكر، بل ذكر بعض العلماء، أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الخيل حتى غابت الشمس قبل أن يصلي العصر، والخيل تركب لأنها سريعة، جازاه الله سبحانه وتعالى على ذلك فيسر له الريح تحمله. والريح أسبق من الخيل ولا أقل؟ أسبق. فلما ترك هذا لله عوضه الله خيرا منه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر أن يذبح ابنه وهو أحب الناس إليه، ليس له ولد سواه، أمر أن يذبحه حين بلغ معه السعي، حين قوي تعلق نفسه به فامتثل أمر الله. فبماذا توزي؟ اتخذه الله تعالى خليلا، اتخذه الله خليلا، فأعطاه خيرا مما حصل منه. فأقول لأخي هذا: الحمد لله الذي فتح الله عليه، وأول شيء أن يذهب الآن وبمعونة من الله عز وجل فيكسر الدش، وأما الثوب فما أيسر أن يكف أسفله ويسلم من شره، وأما حلق اللحية فما أيسر أيضا أن يدعها حتى تخرج، ويسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الثبات على الأمر، ويحرص على أن يصطحب أهل الخير. وأسأل الله تعالى وأرجو أن تؤمنوا على سؤالي أن يهديه، اللهم اهده وأصلح له دينه ودنياه.
فضيلة الشيخ: صار بيني وبين بعض الإخوة نقاش في موضوع يقع فيه بعض الشباب الملتزم، فأريد منك كلمة فصل ينفعني الله بها وبك. والدي صليت في الحرم وصلى بجوار أحد الشباب فصافني وجعل أصبع رجله على أصبع رجلي، وكلما أبعدت عنه لاحقني حتى وضعت رجلي على رجلي الأخرى من غير مبالغة. فلما سلمت قلت له: يا أخي، أنا أعلم أنه ما حملك على ذلك إلا اتباع السنة، لكن أتدري أن هذا الفعل من السنة؟ فإن الذي في صحيح البخاري من فعل الصحابة هو إلصاق الكعب بالكعب وليس الأصابع. ثانيا: ثم بفعلك هذا تنحرف عن القبلة بقدميك لأنها تكون على شكل سبعة. ثالثا: أنا أتيت أصلي هذه الصلاة الواحدة في الحرم وأذهبت أهم شيء علي وهو الخشوع، والخشوع ركن، وملاصقة الأصابع ليست بسنة، بل حتى لو فرض أن ملاصقة الكعب بل لو فرض أنك ملاصق للكعب فإنه لا يقدم على الركن وهو الخشوع. شيخ الكريم، هل أنا على صواب أم على خطأ؟ فإني أرى إخواني هنا في هذا المسجد ربما فعل ذلك، وأنا منحرج من ذلك الموقف مع أخي ومن تطبيقي، وكذا وأجد بعض الإخوة هنا يطبقون بعض السنن ولو كانت مؤذية للمجاورين. أسأل الله أن يعفو عني إن كنت أخطأت، وأن ينفعني والحاضرين بعلمك، متع الله بك على طاعتك.
هذا السؤال سؤال مهم في الواقع، لأن الذي فعل ما فعل في أخينا السائل في المسجد الحرام لم يكن له قصد فيما نظن إلا اتباع السنة، ولكن قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة ينبغي أن نجعلها على بالنا، قال: أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس. التأويل يعني تفسير النصوص، يفسرونها على غير المراد بها مع أنهم يريدون الحق لكن يخطئون. كذلك في القياس، يقيسون ما ليس نظير، يقيسون شيئا على غير نظيره فيخطئون. وصدق رحمه الله، أكثر ما لو أنك نظرت إلى خلاف العلماء وما أخطأوا فيه لوجدته يدور على هذين الأمرين في الغالب: التأويل وهو فهم الدليل على غير المراد، والثاني القياس، يقيسون قياسا فاسدا. الصحابة لا شك أنه صح عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتسوية الصفوف والتراص، حتى إن أحدهم يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، والغرض من ذلك تحقيق التسوية وتحقيق المراصة وأن لا يدعوا فرج الشيطان، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن يؤذي بعضهم بعضا، بل المقصود تحقيق المساواة والمراصة. ففهم بعض الناس أن إلصاق الكعب بالكعب مقصود لذاته وأنه من سنن الصلاة، فصار يلصق كعبه بكعب أخيه مع تفريج ما بين رجليه، يفرج ما بين رجليه تفريجا كاملا واسعا من أجل أن يلصق الكعب بالكعب، لكن يبقى المنكب مع المنكب متلاصقين أو مفترقين، مفترقين بالضرورة. وهذا من الخطأ في التأويل. المقصود عند بدء الصلاة أن يأمر الصلاة الإمام بالتساوي وبالتراص، فيلتصق الناس بعضهم ببعض لا على وجه يذهب الخشوع أو يؤذي، لكن على وجه تتحقق به المراصة بحيث لا تدخل الشياطين بيننا، وكذلك تظهر المساواة بحيث لا يتقدم أحد على أحد. أما متابعة الجار الملاصق كما ذكر السائل فهذا ليس من السنة، هذا يهرب منه وذا يهرب منه، ثم إنه يقول إنه يضع أصبعه على أصبعه، حتى إن السائل إن لم يكن مبالغا عفى الله عنه يقول حتى كاد أن يضع رجله على رجل الثاني من شدة هروبه من هذا الرجل، لكن قد يكون هذا فيه مبالغة والله يتوب علينا وعليه. إنما السنة هو أنه عند ابتداء الصلاة يتقارب الناس ويلصق بعضهم بعضا كعبه بالآخر وكذلك منكبه، ثم يعطي الإنسان الراحة لأخيه لأن المساواة تحققت وتراث تحقق. وسبحان الله، على الضد من ما قال الأخ، بعض الناس تجد بينه وبين أخيه فرجة يدخل من بينها الشيطان، وإذا أردت أن يفعل السنة بالقرب من أخيه استاء من ذلك وعاند، ليته يستاء ويتابع لكن يعاند، يبقى وبينه وبين أخيه أربعة أصابع شبر، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة أيضا. وبهذه المناسبة أسأل، لو أن رجلين صلى أحدهما بالآخر وليس معهما أحد، هل يقفان متساويين أو يتقدم الإمام؟ لا، يقفان متساويين ولا يتقدم أحدهما على الآخر، لأن تقدم أحدهما على الآخر مخالف للسنة. السنة في المتصافين أن إيش؟ يتساوي، هذا هو السنة. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قام يصلي معه قام عن يساره فأخذ برأسه فجعله عن يمينه، ولم يذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عليه. ولهذا أنبه على هذه المسألة، لأنه يوجد في كتب بعض الفقهاء أن الإمام يتقدم قليلا، ولكن هذا ليس له أصل من السنة. نعم. وفي سؤال السائل يقول إنه ذهب عنه الخشوع بملاحقة أخيه له وهو ركن، والصحيح أن الخشوع ليس بركن، صحيح أن الخشوع ليس بركن ولكنه سنة مؤكدة جدا. أما أنه ركن أو واجب فهذا فيه مشقة ولا يستطيع الناس أن يقوموا به، لأن كون الإنسان ما يفكر في صلاته أبدا من ابتدائها إلى انتهائها هذا قد يكون صعبا لا يدركه كل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان إذا سمع الإقامة ولا وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة رجع وصار يوسوس للإنسان فيقول له اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصبح الرجل لا يدري كم صلى. فهذا دليل على أن الوساوس لا تبطل الصلاة لكنها تنقص الصلاة، قد ينصرف الإنسان من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها حسب ما ذهب من الخشوع في صلاته. أي صحيح، هذا أيضا تنبيه مهم، وهو أن بعض الأئمة لا يحرص على تسوية الصفوف، غاية ما عنده أن يأتي بكليشة معروفة وهي استووا استووا أو استووا اعتدلوا، دون أن ينظر في الصف هل فيه تقدم أو تأخر أو تراص أو تفرق، وهذا إخلال بوظيفة الإمام. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف، يمسح مناكبهم وصدورهم من أول الصف إلى آخر. وقال النعمان بن بشير كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. ولما كثر الناس في زمن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان صار عمر وعثمان يوكلان رجالا يجوبون الصفوف، فإذا أتوا وقالوا استوت الصفوف كبروا للصلاة، وهذا مهم من وظائف الإمام الواجبة أن يحرص على ذلك، وأن لا يكبر حتى يعلم أن الصفوف استوت وتمت الأول فالأول. وسبحان الله العظيم، هذا الذي قال الأخ، على العكس من جهل بعض الناس، بعض الناس يقولون إنه صلى إمام ومأموم اثنان فقط، فلما أقام الصلاة قال استووا اعتدلوا، قال ما عندك أحد، ما فيه إلا واحد معك، كيف تقول استووا اعتدلوا؟ فقول بعض الناس بين إفراط وتفريط، إما هذا وإما هذا. فهذه مسألة أنبه عليها وإليها إخواننا الأئمة. هو إذا الإمام يقول استووا اعتدلوا وينظر إلى الصفوف، لكن إن رأى خللا فليعظهم بموعظة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في بعض أصحابه رجلا باديا صدره وعظهم، قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وما يذكره بعض الأئمة إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا ليس بحديث ولا يجوز أن يتلى على الناس، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له، وهو من صفات الله إن الله لا ينظر، فلا يجوز إثباته إلا بدليل. يكفي أن نقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأينا أحدا متقدما أو متأخرا نقول عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم. وأما إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا وإن قاله بعض الأئمة لكنه لا أصل له ولا يجوز أن يذكر، فيعتقده الناس حديثا عن رسول الله وليس عن رسول الله. إيش؟ نعم، المسبل للثوب لا شك أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. واختلف العلماء في صحة صلاته، فمنهم من قال إن صلاته صحيحة لكنه آثم بإسبال ثوبه، ومنهم من قال إن صلاته غير صحيحة لأنه لبس ثوبا محرما، والراجح أن صلاته صحيحة لكنه آثم بالإسباب. أعلن الساعة الوقت
هو دخلته بالإحسان
طيب نعطيك دقيقتين فقط.
يقول
ايش؟ اي لا، هو طول كون الامام يطول في قول استووا او ياتي بنصائح بدون سبب ما له داعي، لكن كونه يسويهم ولو طال الوقت لا ينبغي للمصلين ان يضيقوا ذرعا به.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لأخينا السائل الذي أراد أن يتوب بأن يبيع ذلك الدش الذي اشتراه بمبلغ كبير ويتصرف بثمنه ويستفيد منه بدلا من أن يكسره؟ وكذلك إذا كان عند الإنسان تلفزيون فهل له أن يبيعه كذلك ليستفيد من ثمنه، أم أن عليه أن يدفعه إلى من يستفيد منه إذا كان يمكن الاستفادة منه، أو أن يكسره وهو الذي أشرتم إليه لما في ذلك كما فعل الصحابي الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فقال والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الأولى أن يكسره غضبا لله عز وجل. كما يذكر أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما ألهت الخيل عن ذكر الله طفق مسحا بالسوق والأعناق. قال بعض المفسرين أن إنه ذبحها بالأعناق وبالسوق عقرها حتى لا تدعوه نفسه إليها فيما بعد، فأرى أن يكسرها. وهو لو باعها لأحد فمن يضمن له أن يستعمل هذا الأحد في شيء مباح، فيكون معينا على المحرم وتكون توبته ناقصة. وكذلك لو أعطاه لأحد ينتفع به في غير المحرم من يضمن ذلك؟ ثم إنه إذا كسره انتقاما من نفسه وغضب لله فإن ذلك سوف يصقل توبته. ويذكر هذه الصورة في ذهنه ويقول الحمد لله الذي جعلني لا أبخل على نفسي بإتلاف هذا الشيء. والإتلاف قد يكون خيرا من الإيجاد، فها هو الغال من الغنيمة. الغال من الغنيمة قال العلماء إنه يحرق رحله إلا ما استثني. طيب لماذا لا يجعل رحله في بيت المال؟ يقولون لا يجعل في بيت المال لأن إحراقه أنكى وأبلغ. فالذي ينبغي أن يذهب الآن إن شاء الله الليلة لا يبيت على فراشه إلا وقد كسره وجعله جذاذا.
يقول فضيلة الشيخ،
نعم، التلفزيون في الواقع أنه أخف من الدش، لأن الدش يأتي بفضائع والعياذ بالله حسب ما سمعنا. التلفزيون من اقتناه وأمن أن لا يستعمل إلا في أخبار وأشياء مفيدة فلا بأس به، لكن من يضمن هذا؟ فالعائلة لا يمكن إذا فتحت هذا التلفزيون تبي تمسكه حتى ينتهي بما فيه من خير وشر ومشكلة هذا. فأيضا فأنا أنصح إخواني أن لا يقتنوا التلفزيون، لكن وجوب تكسيره فيه نظر، لأنه يمكن يستعمل في شيء مباح. لكن من نظر إلى الواقع يرى أن إبعاده عن البيت قد يكون من الواجبات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، بمناسبة الإجازة نجد عددا من الإخوة هنا جاءوا لطلب العلم وحصلوا ولله الحمد خيرا كثيرا، إلا أنهم إذا ذهبوا إلى بلادهم في هذه الإجازات لم يكن لهم أثر على من حولهم. كذلك نجد بعض الإخوة هنا في هذه البلاد لا يشاركون إخوانهم في توجيه أصحاب المخيمات في أمور يحتاجونها ولا ينفع الله بهم. أرجو توجيه كلمة بهذه المناسبة لإخوان طلبة العلم أن يكون لهم أثر على إخوانهم في هذه البلاد وغيرها.
نعم، لا شك أن من فوائد طلب العلم أن يقوم الطالب بما أوجب الله عليه من تبليغ ما حصله من العلم، هكذا جاء في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا الميثاق الذي بين الله وبين الذين أوتوا العلم ليس ميثاقا محسوسا، بل إعطاء الله إياه العلم هذا ميثاق عليه أن يبلغه. وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس في حجة الوداع ليبلغ الشاهد الغائب، وقال أيضا بلغوا عني ولو آية. فالواجب على طالب العلم أن لا يحقر نفسه، أن يبلغ ما آتاه الله من العلم سواء في بلده أم في بلد آخر، ولا سيما في وقت الإجازات التي ليس على الإنسان فيها طلب للعلم ملزم به. آخر شيء
إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ، نشر لكم فتوى حول بعض الكتابات التي تكون على بعض الألبسة سواء باللغة الإنجليزية أو بعض الصور وغيرها، نرجو زيادة تنبيه وزيادة تعليق على ذلك شفويا، لأن الكثير من الناس يستفيد من الشريط أكثر من استفادته من المكتوب. كذلك بعض الناس يفرق بين الصور التي توضع على ملابس الأطفال والتي توضع على ملابس الكبار، أرجو التوجيه، وأن هذه المشكلة أصبحت تدخل كثيرا من بيوتنا، جزاك الله خيرا.
أما بالنسبة للصور فالصور التي في الملابس للكبار أو للصغار سواء، لا يجوز للإنسان أن يلبس ما فيه صورة ولا أن يلبس أولاده من بنين وبنات ما فيه صورة. وأما الكتابات فليت أن الورقة معنا حتى نقرأ. هل هي مع أحد؟
موجودة؟
يعني
نجيبها يا شيخ حسن.
أي نعم، نأتي بها عشان نشوفه. نعم، مع حجاج
تفضل.
أي نعم، اقرأ اللي مكتوب.
من الكتابات الموجودة مكتوب، تقول يعني مكتوب أنها أنا نصرانية، تقول أنا نصرانية
على
فنيلة، أظن على فنيلة، وتقول أنا يهودي، ومكتوب أيضا مسيحية، ومكتوب سائل الجنسية. سائل الجنسية
يعني مع الرجل الدافق. نعم،
ومكتوب برمز آنسة ترمز لفعل الفاحشة، ومكتوب أيضا إله الحب عند الإغريق، ومكتوب أيضا شراب خمر، ومن الكتابات أيضا اسم رجل وامرأة، ومن الكتابات عيد المسيح، ومكتوب أيضا أنا مسيحي.
أين؟
في هذه.
المهم يا إخواني، نحن شعب مسلم، ولواجب علينا أن نقاطع هذه الألبسة، كما أن الواجب علينا أيضا أن نكتب إلى وزارة التجارة نخوفها بالله عز وجل، ونقول يجب أن تحرصي غاية الحرص على ما يرد إلى أسواقنا من مثل هذه الأمور. سبحان الله، صبي أو صبية من المسلمين يكتب على لباسها أنها نصرانية أو يهودية. أنحن لا نفهم؟ أنحن غنم؟ سبحان الله، الواجب أننا نكون أمة واحدة، وأن المسؤولين إذا كانوا في غفلة عن هذا ولم يعلموا به أن يكتب إليهم ويبين ويرسل نماذج من هذه الألبسة. هذا بالنسبة للمسؤولين، ويجب علينا أن ننصحهم وأن نبين لهم الأمر، وإذا فعلنا ذلك برئت ذمتنا، هم المسؤولون أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويا ويلهم إن قصروا في الأمانة وفي رعاية الرعية، ستكون الأمة خصمهم يوم القيامة. وأما بالنسبة لنا نحن فالواجب علينا مقاطعة هذا الشيء، وألا نبذل دراهمنا بما يسيء إلينا، لأن هذا أدنى ما فيه أن الصبي يستسيغ كلمة إنه نصراني أو إنه يهودي، أدنى ما فيه. وأنتم تعلمون أن اليهود والنصارى أعداء لنا من قديم الزمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني فنخشى أن تصيبنا دائرة، فإذا واليناهم كانوا معنا. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الواجب علينا أن نقاطع هذا المقاطعة التامة، وإذا رأيناه عند صاحب الدكان نصحناه وقلنا اتق الله ونبين له، لأن بعض أهل الدكاكين أيضا لا يفهمون اللغة الإنجليزية ولا يدرون ما الذي كتب، لكن نبلغه. هذا إذا كان الأمر الذي أمامنا الآن واقعا، أما إذا كان غير واقع فحسبنا الله على من كتبه وغر الناس به. نعم.
الصور
أو أمر من عنده، فعسى الله أن يأتي بالفاتحة أو أمر من عنده. نعم نعم. أسماء المغنين حتى يعني أسماء المغنين وأسماء المهرة من أصحاب الكرة وغيرهم ممن ليسوا مسلمين، كل هذا لا يجوز، لأنه سيقع في قلب المسلم تعظيم هؤلاء وهم كفار. الصور ذكرنا أنها حرام، سواء على الفنايل أو على القمص أو على السراويل. ها؟ تقرأ.
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اللباس الذي يكسب عليه ما يخل بالدين أو الشرف لا يجوز لبسه، سواء كتب باللغة العربية أو غيرها، وسواء كان للرجال أو للنساء أو النساء، وسواء كان شاملا لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو من أعضائه، مثل أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة اليهود أو النصارى أو غيرهم، أو على عيد من أعيادهم، أو على شرب الخمر، أو فعل الفاحشة، أو نحو ذلك. ولا يجوز ترويج مثل هذه الألبسة أو بيعها أو شراؤها، وثمنها حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ونصيحة لإخوان المسلمين أن يتقوا ربهم ويتجنبوا ما حرم عليهم لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. قاله وكتبه محمد بن صالح العثيمين في 8/7/1414.
نرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الكتابة، وأن ينفع أيضا بهذا القول الذي ذكرنا، ونرجو من إخواننا أن نكون عونا لولاة أمورنا، لأن الإنسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء وقد يتكاسل، فإذا خفي عليه نعلمه، وإذا تكاسل نشجعه. فيا حبذا لو كتب إلى وزارة التجارة في هذا الموضوع وبين له الأمر، ولكن يحسن أيضا أن يكون هناك نماذج من هذه الألبسة تعرض على الوزارة فعلا. وما ندري أيضا، لعل الوزارة الآن قد شعرت بهذا وتحاول منعه، فيبقى الدور علينا نحن أن نهجر هذه الألبسة ولا نروجها.
قبل أن نختم هذه الجلسة أذكر إخواني بأنه في إجازة الربيع، قبل إجازة الربيع في العام الماضي، كان هناك توجيهات من فضيلة الشيخ وآداب حول إجازة الربيع، وهو موجود ولله الحمد محفوظ في شريط موجود في محلات التسجيلات، فأرشد إخواني إلى ذلك الشريط لما فيه من تنبيهات، سواء في العمرة أو في آداب البراري أو غيرها، فألفت انتباه إخواني إلى ذلك. فجزى الله شيخنا على هذا اللقاء خير الجزاء، وجعلنا ممن إذا سمع عمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.